إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله وارجوا وعده واخشوا وعيده، فإن كثيرا من الناس صار يتكل على عفو الله ومغفرته وينسى شدة عقابه، لا إله إلا هو، مع قوله في كتابه اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فلم يقل عن نفسه واصفا إياها أنه غفور رحيم حسب، وهو كذلك، ولكنه قال أيضا أنه شديد العقاب. وقد تساهل كثير من الناس في الذنب وتركوا التوبة منه تسويفا واتكالا على مغفرته سبحانه وتعالى، فصار الواحد منهم في يومه وليلته يصنع الذنب تلو الذنب الذنب تلو الذنب من غير توبة ولا توقف، حتى يأتيه اليقين وهو في غفلة عن ذلك. والمطلوب شرعا أن يجمع في قلبه بين الخوف من عذاب الله ورجاء مغفرته، وأن ينسحب ذلك معه حتى ساعة الوفاة وإدبار الدنيا دار الغرور الفانية عنه، وإقباله على الآخرة الباقية، ليجتمع في قلبه عبادة قلبية هي آخر أو من آخر العبادات التي يتنسك بها في حياته، فقد كان في حياته يتنسك بالصلاة وقراءة القرآن وصوم رمضان عند الوفاة، وقبل ذلك قبل السكرات ينبغي أن يتنسك بتينك العبادتين الخوف والرجاء، فهما كجناح طائر، فمن عبد الله بالخوف سيقنط من رحمته ولن يتوب إليه ويكون على طريقة الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وترك الخوف منه استسهل الذنب حتى ربما صار الذنب تلو الذنب ومنتهى ذلك الزندقة والكفر بالله. فالمعاصي والكبائر والبدع بريد الكفر. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وقد حضره الموت وهو في الموت، فكلمه النبي فقال له: كيف تجدك؟ قال: أخاف الله وأرجو، أخاف الله أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد فيها مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف، بل ويجمع إلى ذلك حسن الظن بالله ولا يقنط فيترك التوبة عند سكرات الموت ليستحضر التوبة قبل الغرغرة. فقد خرج أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من التساهل في الذنوب وتحقير أمرها. وإن المؤمن يا عباد الله الذي واظب على العبادة والطاعة وترك المعصية سينظر إلى ذنبه كأنه تحت أصل جبل يوشك أن يقع عليه، وإن المنافق والفاجر لينظر إلى ذنبه كأن ذبابه وقعت على أنفه فهو يقول بها ها استسهالا لأمر طردها أو أذاها عليه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فحذرنا كما خرج الإمام أحمد في مسنده من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم، يعني أحذركم يا أمتي، إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثلها كمثل قوم نازلوا ببطن وادي فجاء هذا بعود وهذا بعود حتى أنضجوا خبزهم، وكذلك محقرات. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها العبد يهلكنا. مرة يستهزئ، مرة يتساهل في سماع أغنية، أخرى في نظر إلى مذيعة ناشرة شعرها تروي الأخبار وهي ليست زوجة له ولا أخت ولا محرم، ومرة يشرب الدخان، ومرة يغتاب أخاه المسلم في غير المجلس ويذمه ويحرك القلوب لكراهيته نميمة، ومرة 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 حتى يقسو قلبه ويعلوه الران فلا يكاد يتوب للرحمن، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أي بسبب ما يكسبون من ذنوب واظبوا عليها عاقبتهم بالران وتغطية القلب بالحجب التي تمنع التوبة غالبا. سبحانك يا رب لا إله إلا أنت، الله حكم عدل لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا إله إلا هو. عباد الله، وإنه مما تساهل به كثير من أمة الإسلام في هذا الزمان ذنب كبير وإثم مهلك خطير، هو سبب في تغيير الإسلام ووقوع الشرك ودعوة غير رحيم الرحمن، سبب لاستحلال الفروج المحرمة سبب للقتل بغير حق، سبب لما يحل لما لا يحل للعبد المسلم اعتقاده في دين الله جل في علاه، ألا وهو رواية الحديث من قبل خطباء الجمعة، من قبل المحاضرين في الندوات، ومن يكتب في الجرائد ويذيع الحديث في التلفاز والإذاعات، وما يتناقله الناس في مجالسهم في الولائم من أحاديث ويرسلونه عبر التواصل الاجتماعي لم يتحققوا من صحتها عياذا بالله، فيروونها لمجرد أن أحدهم وجد الحديث في بطن كتاب من غير أن يسأل عنه عالم مختص بالحديث أصحيح هو أم ضعيف، ولربما حينئذ مع تساهله يروي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يؤهل للشرك الأكبر. فلا تعجب، ألم تسمع بحديث عمر الذي أصله صحيح وهو قول عمر للحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هذا صحيح، خرجه البخاري. وزيادة على هذا الحديث مكذوبة تدعو العبد للشرك بالله، وهي أن علي أنكر على عمر فقال له في ذلك المجلس: بل يا عمر يضر وينفع، فسكت عمر عياذا بالله. أرأيت كيف الأحاديث، أن الأحاديث الباطلة قد تدعوك لفساد الاعتقاد في دين رب العباد، فاحذرها. فكان مما أفتى به الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل أن سئله كما ذكره آل بن تيمية في المسودة رحمة الله عليهم، قيل للإمام: يا إمام، عندي كتاب فيه الصحيح والضعيف وأقاويل الصحابة، أترى أن أروي منه للناس؟ قال: لا، حتى تسأل أهل الحديث، أهل العلم المختصين بالرواية الذي يعرفون صحيح الحديث من ضعيفه. أنكر عليه الإمام أحمد أن يروي من هذا الكتاب لمجرد أنه نشر حتى يستثبت من صحته وصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي تلكم الأحاديث التي يرويها. ولذلك خطب النبي الناس في خطبة على المنبر يحذرهم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وأن يروي الرجل شيء ما يعرفه. فخرج الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، خرج من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال على المنبر: يا أيها الناس، إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التثبت من الرواية عنه، فإنه قال: فمن قال علي فلا يقولن إلا حق، أي أو أوجب عليه أن لا يقول علي إلا حق. وذلك يتضمن البحث وسؤال أهل العلم حتى يعرف أحق ما يروي أم باطل، فلا يقول كما يقول البعض: أنا أكتفي وأقول روية بصيغة التمريض. من يعرف أن هذه صيغة التمريض؟ قال ابن الملقن في التعليق على بعض أهل العلم القائلين: إذا روى حديث ضعيف فليقل روية، لا يقول قال. قال: وفي هذا وقفة، فمن يعرف أيها الخطيب إذا رويت له في المنبر الجمعة بكلمة روية أن هذا الحديث ليس مروث عن النبي بل هو ضعيف، فيجب أن تبين ضعف الحديث من صحته حتى لا يتناقل الناس ضعفه على بعضهم البعض، فيقع الواحد منهم في حفرة من النار متساهلا بالرواية عن رسول العلي الغفار صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الناس، إن من الأحاديث التي انتشرت على ألسن كثير من الناس وفيها دعوة إلى التخلي بحسب الهوى عن حديث رسول رب الناس صلى الله عليه وسلم وهو لا أصل له، قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختلاف أمتي رحمة. قال السخاوي رحمه الله من علماء الحديث، قال: جهدت وأنا أبحث عن هذا الحديث أن أجد له أصل في الكتب المسندة فلم أجده، يعني لا بسند حتى ضعيف ولا حتى موضوع مكذوب، فهذا الحديث لا أصل له. قال ابن حزم: ومقتضى قولهم أن الاختلاف رحمة معناها أن الاجتماع عذاب، وهذا باطل في الشريعة. عباد الله، إذا اختلف العلماء كما قال الشاطبي، إننا إذا قلنا للعامي إذا اختلف العلماء فخذ من أقوالهم ما تشتهي واحلو لك وتهوى، لجعلنا دين الله عرضة للتشهي عياذا بالله. ولكن نقول كما قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام رحمه الله: إذا اختلف العلماء فلا يكون قول بعضهم حج على بعض إلا بالأدلة الشرعية. فأما إذا قرأ الأدلة الشرعية بحسب استطاعته فلم يعرف قول الأقرب للدليل وهو مأمور بذلك حسب استطاعته أن يقرأ أدلة هذا العالم وأدلة هذا العالم، فيعرف الحق بحسب استطاعته ولا يفتي أحد لأنه ليس بها الفتوى ولكن لنفسه. فإذا تعذر عليه وتساوى الأمر عنده فلم يعرف الأصح، فحينئذ يقلد العالم الأعلم، فإن تساوي عنده ولم يعرف الأعلم منهما فالبر مطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. فلا ينبغي إذا اختلف العلماء أن يبحث الرجل في أقاويلهم على هواه ومشتهاه، بل القول الذي يرضي ربه الذي خلقه فسواه. ولذلك قال الرب: لا إله إلا هو، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا، ولم يقل ردوه إلى ما تشتهون. وقوله: فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال الإمام أحمد: إمام أهل السنة رحمه الله في شرح قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هو الرجل تعرض عليه السنة، يعرف صحتها ويعرف معنى الحديث، فيدعها لرأيه، فيبتليه الله بخلق الشرك في قلبه ويزيغ قلبه بالشرك لا إله إلا هو عقوبة له. أتدري ما الفتنة؟ الشرك. يرد الرجل بعض ما جاء عن النبي فيبتليه الله بالشرك، يعني فيموت مشركا يختم له بالشرك إذا رد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقل لذا الذي صار يتحير بين أقوال الفقهاء ما يشتهي ولا يبحث عن الحق فيدله الله عليه ويتقي الله ويخافه، قل له: أتأخذ بذلك المذهب؟ فاختر له مذهب يخالف هواه، فإذا أبى فقل أنت صاحب هوى. كأن تقول له: أترضى أن تزوج ابنتك من غير إذنك وأنت ولي أمرها؟ فيقول: لا. يقال: هذا مذهب. فبعض الفقهاء رأوا الأحناف أن المرأة أن تزوج نفسها من غير إذن وليها، فيقول: لا. نقول: لما؟ حينئذ ربما يستحضر الدليل، وهو قول رسول الواحد الجليل: لا نكاح إلا بولي. أي امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فهي زانية. فقل له حينئذ، فلينسحب هذا القول على كل مقالاتك في الشريعة، فلا تأخذ منها إلا ما وافق الدليل. فاتقوا الله عباد الله، فإن الرب يوم القيامة يسمع ويشهد الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ فلا يكون لك حينئذ حجة عنده أن ترد قول الرسول لقول عالم قلدته وأنت تعرف أن هذا العالم أخطأ في نفسك وخالف الدليل، فلا تتبعه واتبع العالم الذي وافق الدليل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال الشافعي رحمه الله: وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أنه من تبينت له سنة فليس له أن يردها لقول أحد كائنا من كان. قال الإمام أحمد: لو رحنا نأخذ مذهب أهل الكوفة في جواز شرب النبيذ وهو قليل المسكر، وقول أهل مكة في زواج المتعة وهو أن يتزوج الرجل المرأة أسبوع ثم يطلقها ويكتب في العقد ذلك، ومذهب أهل المدينة في جواز سماع الأغاني عياذا بالله، وتركنا الأدلة، يعني فمن فعل فهو فاسق. إن ليس مقصوده الحق مقصوده هواه واتباع شهوته ولو على سبيل معصية مولاه الذي خلقه فسواه. اللهم اجمع لنا بين حسن العمل والخاتمة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم وأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.